بسم الله الرحمن الرحيم. زاد عدد من لخص درس الشفاعة، حضرة الشفاعة. أحمد بن منصور وأسامة بن وديع. من بقي يا أبا أحمد؟ قلل، بارك الله فيك. عمر أعطاني بس ما أدري. طيب، وعمر واثنان بيننا استأذنا لعمل، محمد بن عصام، محمد بن بسام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 18، وهو الباب الأخير من كتاب العمل في الصلاة، في باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، قال في الحديث الثاني منه: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده. قال: حدثنا الليث، والليث في البخاري هو الليث بن سعد أبو الحارث المصري. كانت له مكانة عند أهل مصر، وله ترجمة جميلة في سير النبلاء، قد كنا قرأناها في بعض الدروس، لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصرا فإن أميرها ليث بن سعدي. قال: حدثنا عن جعفر، وهو جعفر بن ربيعة المصري، عن الأعرج، والأعرج لقب، واسمه عبد الرحمن ابن هرمز. قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان، له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: إذا أذن بالصلاة، الأذان بالصلاة يكون برفع الصوت، فلا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما في مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وهذا الطول في الأعناق طول يجمل صاحبه، لا يشينه، لأن طول العنق الزائد أحيانا يشين صاحبه في الدنيا، وأما في الآخرة فهو صفة مدح. وطول العنق في الأصل صفة مدح في الرجال والنساء، حتى قال الشاعر: أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. هذا رجل تغاضب مع امرأته فقال هذا البيت: أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة مهوى القرط، كناية عن طول جيدها وعنقها، لأن القرط يعلق على شحمة الأذن، ومهواه إذا كان بعيدا فهو كناية عن طول عنقها طيبة النشر. فما معنى أكلت دما يا أبا إبراهيم؟ أكلت دما، نعم يا وليد، شربت، ما معنى أكلت دما؟ قاربت، اذبح وليمة، تحملت دية، أكلت دما أي تحملت دية، يدعو على نفسه أنه إن لم يفعل ذلك يدعو على نفسه أنه يتحمل دية، يقتل شخصا ثم يحكمون عليه بدية. أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. الشاهد في طول العنق أنه في المؤذنين صفة مدح، إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان، أدبر الشيطان، لأنه ينفر من الذكر، الشيطان يفر من الذكر إذا ذكر الله، خنس وأدبر وذهب، وله حصاص في هذه الرواية، ذكر معنى الحصاص، قال له ضراط حتى لا يسمع التأذين، يعني من شدة بغضه للذكر يهرب يدبر مسرعا ويحدث هذا الصوت الذي هو من أشنع الأصوات حتى لا يسمع التأذين، لا يسمع الله أكبر الله أكبر. فإذا كون الشخص يشغل نفسه عند الذكر بالأشياء المزعجة ليتناسى وليتغافل عن الذكر، هذا من التشبه بالشيطان. فبعض الناس إذا سمع المؤذن كأنه ممسوس، يرفع الصوت في الجوال أو في شيء الذي يسمعه حتى لا يسمع التأذين، هذا من عمل الشيطان. وبعض الناس إذا سمع قرآنا رفع صوته بشيء آخر كاللاهي عن ذلك، هذا من عمل الشيطان. وإدبار الشيطان حتى لا يسمع التأذين فيه أن الذكر يسمع له وينصت له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام منبها أمته على السماع والإنصات، بل والترداد، قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم قولوا كذا وكذا، حديث جابر وحديث نعم عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي سعيد فإذا المقصود من هذا بارك الله فيكم أن الذكر يسمع له لا يعرض عنه إلا من سبب يقتضي ذلك يعذر الإنسان به. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس ذكر، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل فيها، والآخر جلس في آخر الحلقة، والثالث ولا ذاهبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشأن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، هذا محب ومسارع وقريب من مجلس الذكر والخير، مجالس العلم، مجالس الوعظ، مجالس كذلك أيضا القرآن، أوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، والأول أفضل من الثاني، الأول أفضل من الثاني، وجد فرجة دخل، والآخر استحيا، والحياء من الإيمان، لعله لم يجد فرجة ولم يشأ أن يزاحم الناس فبقي في آخر الحلقة. وأما الآخر فأدبر فأعرض فأعرض الله عنه، فأعرض الله عن هذا جزاؤه. وهذا فيه إشارة إلى أن إعراضه كان لا لسبب مقبول. أما إذا خرج الإنسان لسبب ما فلا يطبق عليه هذا الحديث. ولهذا إذا كان هناك مجلس ذكر أو محاضرة أو شيء وذكر هذا الحديث، هذا لا يشمل من خرج لأمر من الأمور التي هو مرتبط بها، وإن كان يمكن أن يفرغ نفسه فهو أفضل في ذلك الوقت. إنما الحديث في من أعرض، في من أدبر معرضا، لا في من خرج مشغولا بأمر ما أو له عذر فيه. قال حتى لا يسمع التأذين. وكذلك قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه، هذا شأن الشيطان من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن. لهذا تجد أحيانا المدرس يدرس وأصحابه الشغب وكذلك أيضا المعاصي أو شيء، ربما رفعوا أصواتهم حتى لا يصل ذلك الكلام إلى الناس، هذا من عمل الشيطان والله المستعان. فإذا سكت المؤذن وأقبل بقيت مسألة وهي في إدبار الشيطان، هل يشرع أن يؤذن في أذن الممسوس أو المسحور أو المعيون؟ وكذلك إذا شعر الإنسان في طريق ما بخوف أو خوفه الشيطان، هل له أن يؤذن حتى يطرد الشياطين في غير وقت صلاة؟ الجواب جاء في موطأ مالك عن أبي صالح أنه أرسل ولده سهيلا أو صالحا فيما أذكر إلى مكان، فلما كان ببعض الطريق أصابت الولد شيء من قشعريرة أو شيء من الخوف، مر بجانب حائط فذكر ذلك لأبيه، فقال لو كنت أعلم ذلك لما أرسلتك. ثم قال له، كان أرشده إلى الأذان أن يؤذن لأن الشيطان يدبر عند سماع الأذان. هذا أثر موقوف على أبي صالح صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن حيث الدليل الشرعي الدليل الشرعي جاء في الأذان الشرعي. الدليل الشرعي جاء في الأذان الشرعي، ولا نعلم أن الأذان الذي هو لرفع ترفع به الصلاة ولدلالة على دخول الوقت، والذي هو متعلق بالصلاة بالصلوات الفرائض الخمس، لا نعلم، لا أذكر الآن أنه يستعمل في غير ذلك إلا ما ورد في أحاديث إما أنها لا أصل لها وإما أنها ضعيفة. فمن الأحاديث الضعيفة حديث التأذين في أذن المولود في أذنه اليمنى وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى، هذا لم يثبت الحديث، أورده ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود، وهو حديث ضعيف. الثاني فيما لا أصل له، التأذين عند دفن الميت وتوسيده، ينزل أحدهم ويؤذن في القبر، هذا محدث لأنه لا أصل للحديث الوارد في ذلك. وكذلك التأذين عند القراءة على الممسوس، أو كذلك عند إصابة الإنسان بشيء من القلق أو الخوف، هذا لا نعلم له عليه دليلا إلا ما جاء في أثر أبي صالح الذي ذكرناه. والأولى أن توضع الأدلة في مواضعها، وأنه في ذلك الوقت يذكر الله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يذكر الله بأنواع الذكر، يذكر بدعاء الكرب إن أصابه هم وكرب، يذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل، يقرأ القرآن، يأتي بأذكار مطلقة. أما الأذان فلا أعلم عليه دليلا. والرقاة الذين يقرؤون على الناس يحصل منهم شيء من الاستحسانات، ربما وصل إلى تجاوزات كما هو معلوم، والله المستعان. فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر. سكت المؤذن يعني فرغ من صلاة من أذانه، أقبل رجع. فإذا ثوب أي أقيمت الصلاة، وقيل للإقامة تثويب لأن التثويب الرجوع، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة لا يقضون منه وطرا، يرجعون إليه، يذهب ويرجع ويذهب ويرجع إلى بيت الله، لا يكاد أحد يشبع من الذهاب والرجوع إلى تلك الأماكن. والتثويب أيضا يطلق على رفع الصوت، وهو بحسبه، ثوب به رفع به الصوت به، ورفع الصوت في الإقامة دون رفعه في الأذان، فإن الأذان يرفع فيه الصوت أكثر لأن المقصود منه الإعلام للناس خارج المسجد بدخول وقت الصلاة من رجال ونساء، ممن يحضر الجماعة وممن هو معذور ويصلي في بيته. وأما الإقامة فهي خاصة بأهل المسجد، فكان الصوت فيها دون. فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء، دخل في الصلاة المرء ويدخل في الصلاة والشيطان يدخل ليوسوس، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. وفي رواية مسلم ذكرناها في الدرس الماضي، هناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر. حتى لا يدري كم صلى. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن، إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. هذا في شأن من؟ في شأن من التبس عليه الأمر لا يدري كم صلى، هل صلى ثلاثا أم أربعا، صلى ثلاثا أم صلى أربعا؟ فإذا كان التردد قويا يبني على الأقل على أنها ثلاث ويتم عليه، وإذا غلب على ظنه أنه صلى أربعا لكن داخله شك خفيف أنه صلى ثلاثا أو أنه صلى خمسا فإنه يسجد للسهو. فهي أحوال في سجود السهو، إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وهاتان السجدتان ترغيم للشيطان. وسمعه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب قوال بالحق أبو مكانة عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد سمع من أبيه عن أبي هريرة وسمع من أبي هريرة مباشرة قال قال أبو هريرة وابن أبي ذئب ثبت في سعيد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه وابن عجلان مضطرب في سعيد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يقول الناس أكثر أبو هريرة أي أكثر في الحديث في روايته لأنه روى ما لم يروه أحد من الصحابة ولم يدانه حتى المقاربة، روى أكثر من 5000 حديث، والذين وصلوا إلى ما يقاربه وصلوا إلى 2000 حديث وشيء، 3 الذين وصلوا إلى 2000 حديث وشيء و3000 حديث وشيء، وما من عدا هؤلاء 7 دون 1000. إذن إكثار هائل من أبي هريرة رضي الله عنه في رواية الأحاديث وانتشار للخير عن طريق هذا الصحابي الجليل، هيأه الله لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الأحاديث. وما ضره قول بعض الناس أكثر أبو هريرة، بل بين لهم الوجه والسبب الذي لأجله كثرت أحاديثه، وهو أنه كان حريصا على الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ألا أو ظننت أو حسبت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث. هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص. أضف إليها الدعاء، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بسط رداءه ثم قبضه بعد مجلسي هذا وضمه إليه لم ينس شيئا من حديثي. فبسط أبو هريرة رداءه، فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إلى نفسه، فما نسي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا زكاه بحرصه على الحديث. أضف إلى ذلك أنه كان فقيرا، والفقير متفرغ للعلم أكثر من الغني، لأن الفقير ليس عنده ما يشغله ويخرجه من مجالس الذكر، والغني عنده ما يخرجه من مجالس الذكر إلى أشياء أقل أحوالها أنها مباحة، فيخرجه من فاضل إلى مباح. كيف إذا أخرجه إلى مكروه أو إذا ضيع عليه الخير؟ ومن الأسباب التي جعلت أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا إضافة إلى ما سبق، من الأسباب أنه بقي في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مقصد طلاب العلم والسنة والحديث والفقه، ولهذا قال أهل العلم: ما السبب في أن عبد الله بن عمرو كان يكتب؟ قال أبو هريرة: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا حفظ من أبي هريرة بدون كتابة، قالوا: من أسباب ذلك أن عبد الله بن عمرو ذهب إلى مصر وبقي هناك عند أبيه، وعندما تيسر له أن يعلمهم وأن ينشر فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة بقي في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في زمن الخلفاء الثلاثة كانت مقصد الناس، من حج أو اعتمر مر عليها، ومن أراد شيئا من الخليفة قدم عليها، فكثر طلابه وكثر الآخذون عنه وكثرت عظمة الحاجة إليه، واستمر على ذلك في المدينة إلى زمن معاوية وإلى ما بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. والبركة من الله سبحانه وتعالى، وإنما يفعل الإنسان الأسباب، والله عز وجل يبارك فيما شاء. قولهم أكثر أبو هريرة أي من الحديث، فنشر الأحاديث الكثيرة، ولهذا الرافضة يبغضون أبا هريرة، وأهل الأهواء من المعتزلة والجهمية يبغضون أبا هريرة، لأنه روى من الأحاديث ما يرد بدعهم، فبدل أن يقفوا عند كل حديث يبطلونه، هذا يحاولون إبطاله، وهذا يؤولونه ويحرفونه، وهذا قالوا: نأتي إلى هذا الراوي الذي روى هذه الأحاديث وشغلنا بها، نتكلم فيه ونطعن فيه فنهدم ما روى. خطة خبيثة من هؤلاء الرافضة ومن تشبه بهم من عقلانيين وملحدين وغير ذلك. ولكن الله عز وجل هو الذي يرفع من يشاء وهو الذي يخفض من يشاء، فخفضهم الله وأذلهم وأخزاهم، ولا يسمع بهم أحد إلا ذمهم من أهل الفطر السليمة، وسبهم ورفع الله شأن أبي هريرة وجعل له محبة في قلوب الناس. قال أبو هريرة: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن. فقال: اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى قلب كل مؤمن. قال أبو هريرة: فما خلق الله مؤمنا قط يسمع بي إلا أحبني. نحن كذلك نحبه، دوسي يماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى هذه الأحاديث الكثيرة ونفع الله به الأمة. وكانت فترته في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، أسلم عام خيبر، فبقي نحو من 4 سنوات. قال: فلقيت رجلا فقلت: لقي رجلا من الذين ربما يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، فلقي رجلا يختبره، فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ إيش العتمة؟ العتمة العشاء. فقال لا أدري. فقلت لم تشهدها؟ لك عذر أنك ما شهدتها؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا. ذهن، ذهن وتركيز ونباهة، هذه من أسباب النبوغ في طلب العلم. أما النعسان والكسلان والنومان وشارد الذهن والذي يجعل مجلس الذكر ومجلس الدرس لتقليب الهموم أو لترتيب الخطط، كيف يفعل مع زوجته، كيف يفعل مع عمله، كيف يفعل مع كذا، كيف يأتيه التفاكير، هو ساكن في الدرس مسخسخ. نعم المدرس درس وهذا يخطط سأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، هذا ما يكون من ليس نبيها في أخذ العلم، قل أن يعني ينبغ. لكن الذي عنده نباهة يكون كالصياد الذي لا يحب أن تمر عليه فريس، يعني أن يمر عليه صيد إلا التقطه في شباكه، هذا هو النبيه من طلاب العلم. قال لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. نحن عملنا بهذا مرة تذكرون قبل أيام بعد فراغنا من الدروس بعد الفتاوى، قلنا الطلاب يبقون عندي لهم سؤال، ثم بعد ذلك اجتمعنا جمعتهم وقسمتهم إلى مجموعات 6 مجموعات تقريبا أو 7، وجعلت على كل مجموعة شخصا بورقة وقلم يسألهم السؤال الصعب الكبير الذي كل واحد فكر فيه، سؤال في العقيدة، سؤال في الفقه، سؤال في أي شيء سيسأل الشيخ. وجمعت المسؤولين 7 الحلقات، قلت لهم سألوهم في يعني ما هي السور التي صلى بها الإمام في صلاة العشاء، وما هي السور التي صلى بها في صلاة المغرب. نعم فظهرت عجائب وغرائب، وكانت النتيجة يعني منهم ومنهم منهم ومنهم، فكما حصل من أبي هريرة وصاحبه، صاحب أبي هريرة قال لا أدري، يعني قال لا أدري، وأبو هريرة قال قرأ سورة كذا وكذا، كذلك أيضا انقسم الطلاب والحاضرون، منهم من قال قرأ سورة كذا وكذا وأصاب، ومنهم من لم يستذكر. من كان أكثر هذا وهذا خلوها بيننا بس. طيب هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، وبه يكتمل كتاب العمل في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله خاتمة: اشتملت باب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على 32 حديثا، المعلق من ذلك 6 والبقية موصولة، المكرر منها فيها أو فيما مضى 23 حديثا والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته، وحديث عبد الله بن عمر المعلق في النفخ في السجود، وحديث أبي هريرة في التخصر، وحديثه في القراءة في العتمة. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم 6 آثار. ذكر أيضا حافظ بعض الفوائد، لكن جاء الوقت نرجوها إن شاء الله تعالى إذا يسر الله قرأنا بعضها في الدرس القادم، وإلا فما سمعتموه فيه خير. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.